بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فتاوى نور على الدرب، أجاب عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. السؤال 29 بعد 100، يقول السائل: عندنا من مشايخ الصوفية من يهتم بصنع القباب والأضرحة، والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركة، إن كان هذا الأمر غير مشروع، فما هي نصيحتكم لهم وهم قدوة في نظر السواد الأعظم من الناس أفيدونا بارك الله فيكم؟ الجواب: النصيحة لعلماء الصوفية ولغيرهم من أهل العلم أن يأخذوا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم وأن يعلم الناس ذلك، وأن يحذروا اتباع من قبلهم فيما يخالف ذلك. فليس الدين بتقليد المشايخ ولا غيرهم، وإنما الدين ما يؤخذ من عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى عليه وعن سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وعما أجمع عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. الدين هكذا يؤخذ لا عن تقليد زيد وعمر، وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا اتخاذ القباب ولا أي بناء، كل ذلك محرم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يتخذون المساجد على القبور هم شرار الخلق، وهكذا من يتخذ عليها الصور، لأنها دعاية للشرك، لأن العامة إذا رأوا عليها المساجد والقباب عظموا المدفونين واستغاثوا بهم ونذروا لهم ودعوهم من دون الله وطلبوا منهم المدد والعون، وهذا هو الشرك الأكبر. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا رواه مسلم في الصحيح، فدل ذلك على فضل الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة وخيرهم، وأنه لو ساق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا لاتخذه خليلا رضي الله عنه، ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك حتى تتمحض محبته لربه سبحانه وتعالى، فإن الخلة أعلى المحبة. وفي الحديث دلالة على تحريم البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وعلى ذم من فعل ذلك من جهات ثلاث: الأولى ذمه من فعل ذلك، الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أنهاكم عن ذلك. فحذر من البناء على القبور من هذه الجهات الثلاث بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تتأسوا بهم، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا تحذير صريح من البناء على القبور واتخاذها مساجد. العلة والحكمة في ذلك ما قاله أهل العلم أنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر وإلى عبادة أهل القبور، وصرف الدعاء والنذور والاستغاثة والذبائح لهم وطلب المدد منهم والعون، كما هو الواقع الآن في بلدان كثيرة عند السائل في السودان وفي مصر وفي الشام والعراق. وفي بلدان كثيرة يأتي الرجل العامي الجاهل يقف على صاحب القبر المعروف عندهم فيطلب المدد والعون والغوث، كما يقع عند قبر البدوي والحسين والسيدة نفيسة وزينب وغيرها في مصر، وكما يقع عندكم في السودان عند قبور كثيرة، وكما يقع في بلدان أخرى، وكما يقع من بعض الحجاج الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعند قبور أهل البقيع، وعند قبر خديجة في مكة، وقبور أخرى يقع هذا من الجهال، فهم يحتاجون إلى تبصير وإلى بيان وإلى عناية من أهل العلم.
يعني واحد يذكر أن كيف الشيطان ليس هو اللي يدل الله، ليس المبتدع يدلك على الشرك، أحيانا يكون الشيطان الناس. قوم نوح من جعلهم مشركين؟ لبس عليهم وقال كانوا ترى يعبدونها. فيحدث أنه لما مر يقول مررت بطفولتي أو بشبابي على قبر خديجة بنت خويلد في المعلات، فقال فجاءني نفس قوي أن أدعو عندها، يقول أكيد المكان مبارك الدعاء مستجاب، فلم يجد أحد إلا الشيطان. إذن الشيطان هو اللي يوحي لك البدعة ليوقعك فين؟ كما ذكر محمد بن تولي الشعراوي في الرد على مشايخنا كشيخ مازم إذا سمعت الفتوى باطل، وهو من دعاة الشرك الأكبر محمد بن تولي الشعراوي لما قال إن الصالحين في القبور لهم شفاعة ويسمعون الدعاء فادعوهم، يعني فهذا الشرك الأكبر. لكن يراهم الناس يشركون أمامه ويدرس التفسير ولا ينكر عليه، ويدرس بطريقة لغوية لا علاقة لها بالآثار، لا علاقة لها بالآثار. فأراد الشيطان تضخيمه للناس هذا الرجل ليتبع في الشرك، نسأل الله العافية. يقول الشيخ عبد المحمد الشيخ سعد الحصين قال درست عند الشعراوي 4 سنين ثم صار من التبليغ، ثم فرج الله عنه صار المنهج السلفي وأنكر على التبليغين وتركه. حدثني في ثلاث دراسته عند الشعراوي وشيخ صاحب سنة، لكن قال من الدعاية رحت تدرس عنده، صار يحضر دروسه في مصر وأقام في مصر، رجل مقتدر مادية وصار بنى له بيت، مدري اشترى بيت أو صار يختلف دروسه. 4 سنين وهو رايح يبي يشي بالخير وبالسمعة اللي سواها له الإعلام وقتها. قال فجاءه رجل صاحب سنة سبحان الله فقبل رأس الشعراوي وقال في نفسه يا شيخ أنت الآن أول مرة أشوف هذا المشهد، قبل من السمعة المفسر وأنه لا يدري وش الله طبعا ولم يسمع هذه المقالات عنه، فقال أنت قاعد تدرس الآن الناس يشركون أمامك، شوف هذول يطوفون حول القبر أمامك، شوف هذول يدعون صاحب القبر. قام قال له الشعراوي هكذا بالسند العالي يخبرني الأخ درس عند الشعراوي 4 سنوات، فقال له الشعراوي محمد بن تولي قال أنت قبل قليل قبلت إيه؟ قبلت رأسك؟ قال لا. قبلت إيه؟ قال لا رأسك. قال قبلت العمامة، يشير إلى مذهب المشركين أنه لم يدعون من الضريح هذا، لم يدعون ذاته، دعوا الله ليقربهم الله زلفى. فأنت الآن يعني يسوي مهارة في الاستنباط، الوجه باطل. قال قبلت العمام ولا رأسي؟ قال قبلت رأسي. قال لا العمام. فهو ليس يشرك، أنت قبلت العمام لكن تريد إيش؟ كذلك هذول يدعونهم يذبحون لهم صحيح لكن يريدون الله. طيب أنت تفسر القرآن وتسمع قول الله تعالى ما نعبدهم اللي قربون الله حكم الله على بالشرك، الحمد لله الذي عافانا. وين التفسير حقك رأى؟ الحمد لله الذي عافانا يا أخوان، والله نعمة عظيمة. ومعروف كان بالشرح في التدخين، يقول ليس مكروه ذا مو حرام، طيب مكروه سيبه وانت شيخ تقول تضرب تتر بكتين في اليوم الاسود كيف يعني؟ ها؟ اي نعم. ما تعرفون انه كان شريف تدخين؟ ما تعرفون، معروف هذا.
فالواجب على اهل العلم جميعا سواء كانوا من المنسوبين
صدمه الحمد لله يا فهد.
فالواجب على اهل العلم جميعا سواء كانوا من المنسوبين الى التصوف او غيرهم، فالواجب على علماء الشريعه جميعا ان يتقوا الله وان ينصحوا عباد الله وان يعلموهم دينهم وان يحذروهم من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب او غير ذلك من انواع البناء، وأن يحذروا من دعاء الموتى والاستغاثة بالموتى، فالدعاء عبادة لله وحده لأن الله سبحانه يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فالميت قد انقطع عمله عن الناس وهو في حاجة في أن يدعى له ويستغفر له وإلى أن يترحم عليه، لا أن يدعى من دون الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فكيف يدعى من دون الله؟ وهكذا الأصنام وهكذا الأشجار والأحجار وهكذا القمر والشمس والكواكب كلها لا تدعى من دون الله ولا يستغاث بها، وهكذا أصحاب القبور وإن كانوا أنبياء وإن كانوا صالحين، هكذا الملائكة والجن لا يدعون مع الله، والله سبحانه يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فجعل اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا بالدعاء والاستغاثة كفرا، والله لا يأمر به سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر عند مسلم يقول رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، وذلك لأنها وسيلة إلى الشرك.
وهذا الكتابة ما يجوز الكتابة نعم.
فالبناء عليها والتجصيص والكسوة والقباب كل هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها ودعاء أهلها، أما القعود عليها فهو امتهان لا يجوز، فلا يقعد عليها فهي محترمة لا تمتهن، فلا يقعد عليها ولا يبول عليها ولا يتقوط عليها ولا يستند إليها ولا يطأها، فهذا ممنوع احتراما للمسلم.
وذلك النبي قال لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص على جلده خير من أن يقعد عليه على قبر، نسأل الله العافية.
والمسلم حيا وميتا محترم، لا يجوز أن يداس قبره ولا تكسر عظامه ولا يقعد على قبره ولا يبال عليه ولا أن توضع عليه القمائم، كل هذا ممنوع، فالميت المسلم لا يمتهن ولا يدعى من دون الله، لا يقال فيه فيدعى من دون الله ولا يمتهن ويداس وتوضع عليه القمائم والأبوال والقاذورات، لا هذا ولا ذاك. فالشريعة جاءت بالوسط، جاءت باحترام القبور والدعاء إلى أهلها بالمغفرة والرحمة وزيارتهم للدعاء لهم والاستغفار لهم، ونهت عن إيذائهم بالقاذورات وبالقمائم وبالبول وبالقعود عليهم إلى غير ذلك. ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا يجوز أن تجعل قبلة ولا أن يقعد عليها، فجمعت الشريعة الكاملة العظيمة بين الأمرين، بين تحريم الغلو في أهل القبور ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر، وبين النهي عن إيذائهم وامتهانهم والجلوس على قبورهم أو الوطئ عليها والاستناد إليها أو وضع القاذورات عليها، كل هذا ممنوع. وبهذا يعلم المؤمن ويعلم طالب الحق أن الشريعة جاءت بالوسط لا بالشرك ولا بالإيذاء والامتهان، النبي والرجل الصالح يدعى له ويستغفر له ويسلم عليه عند زيارته، أما أن يدعى من دون الله فلا يقال يا سيدي المدد المدد أو انصرني أو اشفي مريضي أو أعني على كذا، فهذا يطلب من الله ولا يمتهن فتوضع القمامة على قبره أو يطوى عليه أو يداس عليه، لا هذا ولا ذاك. أما الحي فلا بأس أن يتعاون معه لأن له عملا فيما يجوز شرعا من الأسباب الحسية كما قال تعالى: فاستغاثه الذي
ادعي لي في الحج معك يا فلان حي. قالت لهم سلم ادعي لي ان ذهب الحج في صحيح مسلم ادعو لي، لكن لو جئت لميت وقلت ادعو لي صار شركا أكبر مخرج من الملة. شفت الفرق بينهم؟ نعم،
كما قال تعالى
يوم القيامة يقول نسألك يا رسول الله أن تشفع لنا إقامة الحساب، لأن النبي وقتها حي بعث، لكن الآن لو قلت يا رسول الله اشفع لي شرك أكبر. نعم،
كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه في قصة موسى، فإن موسى حي وهو المستغاث به، فاستغاثه الإسرائيلي على الذي من عدوه وهو القبطي. وهكذا الإنسان مع إخوانه ومع أقاربه يتعاونون في مزارعهم وفي إصلاح بيوتهم وفي إصلاح سياراتهم وفي أشياء أخرى من حاجاتهم، يتعاونون بالأسباب الحسية المقدورة فلا بأس. وهكذا من طريق الهاتف التليفون، من طريق المكاتبة، من طريق الإبراق والتليكس، كل هذا تعاون حسي لا بأس به في الأمور المقدورة. لكن ما يتعلق بالعبادة فلا، فلا يقال للحي أو الميت اشفي مريضي أو رد غائبي لاعتقاد أن له سرا في ذلك، ولا يقال انصرنا على عدونا أي بسره. أما طلب النصر من الحي القادر الحاضر بالأسباب الحسية كالسلاح والقرض فلا بأس. كذلك يأتي الطبيب يطلب منه العلاج لا بأس، أما أن يقول اشفني لأنه يعتقد فيه سرا كما هو مشهور عند الصوفية وغيرهم فهذا كفر، لأن الإنسان ما يستطيع أن يتصرف في الكون إنما في الأمور الحسية، والطبيب يتصرف في الأمور الحسية كالأدوية. وكذلك الإنسان القادر الحي يتصرف في الأسباب الحسية، يعينك بيده، يقف معك، يعطيك مالا كقرض أو مساعدة تبني بها، أو يعطيك قطع غيار لسيارتك، أو يساعدك بالشفاعة لدى من يعينك، فهذه أمور حسية ولا بأس بها ولا تدخل في عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك. وكثير من دعاة الشرك يشبهون بهذه الأمور، وهذه أمور واضحة بينة لا تشتبه إلا على من هو من أجهل الناس. فالتعاون مع الأحياء شيء جائز بشروطه المعروفة، وسؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أمر ممنوع ومعلوم عند أهل العلم، وأنه شرك أكبر بإجماع أهل العلم، ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وأهل البصيرة.
ليس هناك نزاع في الصحابة بالعقيدة أبدا، عقيدة أخبار الصفات في التوحيد، غطى يقول هذه مسألة خلافية كذاب يريد أن ينقل الناس للشرك. كذلك عبد العزيز الطريفي في المذهب السوري يقول مسألة الخروج على الأمر مسألة خلافية، هؤلاء اللي يلبسون على الناس في مسائل المنهج والعقيدة بدعوى الخلاف يريدون الأمة الهلاك. والله يعني النصوص ثابتة على النبي في التعامل مع السلطان لا يخرج عليه ولا، وإذا به يسلك ذلك بخلاف محدث أو شاذ. لماذا تذكر السورية الآن؟ نقول لأن السورية قنطة للشرك الأكبر. كيف؟ فإذا قرجوا ونازعوا ولي الأمر وحصلت الدماء والفوضى اشتغل الناس عن الدراسة للتوحيد والحضور مثلكم للتوحيد والتحصين بقيل وقال والفتن، بعد فترة يشركوا مثل قوم نوح ولا. فإذا اجتماع الكلمة على السلطان من أعظم الأسباب لحفظ الأمن وحفظ التوحيد. حفظ التوحيد. نعم،
ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وأهل البصيرة. والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم عند أهل العلم، جاءت الشريعة بالنهي عنه، فلا يجوز أن يلتبس هذا على أهل العلم. الواجب على أهل العلم مرة أخرى أن يتقوا الله أينما كانوا، وأن ينصحوا لعباد الله، وأن يعلمهم شريعة الله، وأن لا يجاملوا في ذلك زيدا ولا عمرا.
يجاملوا كانوا ساكتين هؤلاء، الله يسمعهم، نماذج يسكت. بعضهم يصرح يقول أنا ليس منهج أتكلم في سفر ولا سلمان ولا منهج منحرف معروف كالسورية ولا كلمة والإخوان المسلمين ولا كلمة. بل مثل هؤلاء الذين يسكتون تتمر في مجلسه وكان معنا يعني والدا له فتكلم تقول جماعة الإخوان تقول الفرقة الهالكة فانتصب قائما وخرج من المجلس ويحضر عنده الآلاف اللي يسمونهم طلاب المنح آلاف 5000 ولا يكلمهم كلمة واحدة عن السورية. وإلى الآن لا تجد أول ما يبدأ الدرس البث المباشر من المسجد الفلان مباشرة. فوزيرنا ينكر على من إيش من يطعن في الدعوة المباركة ومن يسكت عن هؤلاء الطاعنين ويقول لا أكلمهم إلا في كلام السعدي والمقيم مالي ومال الكلام في الرجال والكلام في طيب ما تحسن ما عندك علم أنقل كلام بن باز. أما لما نقل لك كلام باز أمامك قلت من مجلس وطلعت منه لا تسمع كلام العلماء ولا تريد صلى الله عليه. نعم.
ما ليعلمون الأمير والصغير والكبير ويحذرون الجميع مما حرم الله ويرشدونهم إلى ما شرع الله. هذا هو الواجب على أهل العلم أينما كانوا من طريق الكلام الشفهي ومن طريق الكتابة ومن طريق التأليف ومن طريق الخطابة الجمع وغيرها ومن طريق الهاتف ومن طريق التليكس من أي الطرق التي وجدت الآن
ومن طريق الفيسبوك. الشيخ يتكلم في زمن قال 30 سنة لا يمكن أو 25 واحدة تويتر الآن واحدة وكان وقت الشيخ تليكس مش اسمه أظن أقوى شيء هذا يعني. فاكسي وين الآن سبحان الله أنا قلت واحد أرسل لك فاكس سبحان الله تغيرت الأمور والبي دي اف من ليش نعم. إذا نستعمل هذه الوسيلة كما قال شيخ فوزان قال اكتب في تويتر زحموهم أنكروا على الشرك والضلال ردوا عليهم وفعل انتفع ناس كثير منهم شخص أظن تشوفونه في الجمعة أحيانا أو يقول كنت سوريا بتغريرة قرأتها لك فنزمت بعدك مذهب السلف وصار يحضر عندنا. نعم إلا أنه الظاهر انشغل المحاماة.
من أي الطرق التي وجدت الآن استعانوا بها على تبليغ دعوة الله وعلى نصح عباد الله. نسأل الله للجميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألتقيكم إن شاء الله اليوم في محاضرة بعنوان
منهج السلف في الدعوة إلى الله في جامع حسان بن ثابت بحي السليمانية.
حي السليمانية مسجد حسان ثابت منهج السلف في الدعوة. هذا مهم جدا لتعرف أن الدعوة إلى الله يدخل فيها البدع كالصلاة الرغائب. وسبب دخول الناس كثير في منهج التبليغ أنه قال دعوة إلى الله فالدعوة إلى الله مطلقة نسوي فيها كذا وكذا شبهة عظيمة. فلو عرفوا أن الدعوة الله عبادة لابد فيها من الاتباع وعرفوا فتاوى ابن تيمية بدع فيها طرق الدعوة كان ترك التبليغيون هذا لكن يقول الدعوة خلاص مطلقة أدعو 3 أيام أخرج 4 أيام مو مثل الصلاة والذكر. فقد يقف عندك التبليغ السعودي أشياء سمع من العلماء عن مسألة إيش صلاة الرغائب صلاة النارية وهذا ذكر وهذا لكن الدعوة يا أخي مطلقة 3 أيام أخرج ومثل الجامعات فيها يعني تنظيمات وهذا تنظيم مثل الجامعات شبه عظيمة. فسيأتي الليلة الرد عليها في السليمانية في مسجد أمر عدم الغياب بارك الله بكم والحضور والانتباه لذلك. السليمانية مسجد اسمه حسان ثابت بعد العشاء بعد المغرب كتاب مسلم والترمذي. الحمد لله رب العالمين.